الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتتبع سويا الخطوات التي يسن أن نسلكها عند تغسيلنا للميت. وقلت للأسف الشديد كثير من المسلمين قد يموت له أب أو أخ أو قريب وهو لا يعرف شيئا عن خطوات التغسيل بالمرة، بل إن هناك مضحكات مبكيات تحدث من كثير من المسلمين إذا ما أرادوا أن يغسلوا أو يكفنوا ميتا. ومن أجل هذا تعرضنا في اللقاء الماضي لحديث أم عطية، وقلت هو أعلى الأحاديث سندا في قضية تغسيل الميت. ثم بدأنا بعد أن وقفنا مع الحديث نتتبع هذه الخطوات كما رتبها أهل العلم من الفقهاء والمحدثين بالنظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا يسن إن شاء الله تعالى أن يوضع الميت في مكان عال لا يمسك له الماء، وقلنا أيضا إن الميت يجرد من ثيابه، وقد سقنا دليلا على هذا وقلنا كيف اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في تجريد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. وقلنا إن شاء الله تعالى إنه يستحب أيضا، وهذا شيء ينبغي أن نلتفت إليه، أن يغسل الميت الأملاء الذين يحسنون التغسيل، ويا حبذا لو كانوا من أقاربه، الأدنى فالأدنى، بل إن الأولى بتغسيل الميت من أوصى به الميت كما قلنا وكما أشارنا. قلنا كذلك يجوز لكل من الزوجين أن يغسل الإيه؟ أن يغسل الآخر من غير نكير، ورأينا الأدلة على ذلك التي ساقها أهل العلم. فإذا ما بدأت عملية التغسيل كما قلنا أنت في بداية الأمر يستحب إن شاء الله تعالى أن تحضر الماء وأن تحضر السدر، والسدر كما قلت لكم هو شيء يقوم مقام الصابون، فهو له رائحة طيبة، وقلت إن الفقهاء نصوا على هذا وإن لم يأتي حديث صراحة في هذا إلا أن الفقهاء طالبوا بهذا، قالوا يستحب تجميل المكان. أتذكرون هذا؟ لماذا؟ قلنا حتى إذا ما خرجت رائحة فإن التجميل وهو التبخير لا يجعلنا نشم ما يخرج من الميت ونستقبح منه هذا. فقلنا إن شاء الله تعالى نحضر الماء والسدر. قبل أن نستخدم الماء والسدر نعود إلى حديث في سنن البيهقي، النبي صلى الله عليه وسلم يوجه فيه أم سليم وأم سليم هذه أم سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وقد ماتت امرأة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه النساء إذا أردنا أن يغسلن أو يغسلن هذه التي ماتت، فكان مما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اضغطوا على بطنها شيئا فشيئا. يبقى أول حاجة نعملها إيه؟ إن إحنا أخذنا من هذا الحديث إنك أنت بتعمل إيه؟ تضع يدك على البطن وتضغط البطن إيه؟ شيئا فشيئا. ليه؟ حتى إذا كان في البطن شيء اللي يحصل يخرج، حتى إذا كان في البطن شيء اللي يحصل يخرج، إلا كما قال الحديث إذا كانت حاملا، يعني المرأة التي ماتت وهي إيه؟ حامل، هتضغط على إيه؟ داخلها جنين ميت، داخلها جنين إيه؟ ميت. فإذا كانت غير حامل، وطبعا هذا الكلام كما يطبق على المرأة هيطبق على الإيه؟ هيطبق على الرجل، فبنضغط على البطن شيئا فإيه؟ شيئا فشيئا. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا يضيف شيئا آخر، وهذا الشيء قد كان محل خلاف، فبعض الفقهاء يرى أن الميت إذا ما غسل يغسل بغير وضوء، يعني لا نوضئه، أنتم تعلمون أنه في غسل الجنابة من السنن في غسل الجنابة أن إحنا بنتوضأ قبل أن نغتسل، فهل هذا يحدث عند تغسيل الميت أو لا يحدث؟ البعض أخذ هذا قياسا على اغتسال الحي وقال لا فرق بين اغتسال الميت واغتسال الحي، والبعض الآخر قال لا هو يعني لا يوضأ. وأنا قلت نحن لا نحتاج إلى خلاف ولا نحتاج إلى قياس، لأن هذا الحديث حسم الأمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضئناها، يعملوا إيه؟ يوضئوها، فتوضئها كما قال أهل العلم بغير مضمضة ولا استنشاق، يعني لأنك لا تستطيع لأن تحقق لها المضمضة أو له أيا كان الميت، ولا تستطيع أن تحقق له ليه؟ الاستنشاق. فهو يوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واسترنا العورة، واسترنا ليه؟ العورة، وضعنا اليد من تحت السترة. وقال بعض أهل العلم كمان يستحب أن توضع خرقة أو شيء على اليد حتى لا تحدث ملامسة لليه؟ للعورة، حتى لا تحدث ملامسة للعورة، وهكذا كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعورة يوضع ساتر واليد تغسل من تحت العورة، واليد يكون في حائل بين اليد وبين الايه؟ وبين العورة. بدأ وكما علمنا وسمعنا في الحديث الصحيح في البخاري في اللقاء الماضي، وابدأنا بما ايه؟ بما يمينها، فلما نيجي نغسل زي الحائل، الحائل يبدأ بالشق الايه؟ الايمن ثم الايسر، فبنضجع الميت او الميتة على شقه الايسر علشان نغسل الشق الايه؟ الشق الايمن، وبعدين نرجع نضجعه على الشق الايمن علشان نغسل الشق الايه؟ الشق الايسر. عملية الغسل هذه كما قال أهل العلم بماء وإيه؟ وسدر. الماء معروف، السدر كما قلت أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح البخاري، هذا الذي كان بعرفة فوقصته دابته فوقع ميتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر، بماء وإيه؟ وسدر. الأصل عند الفقهاء والمحققين أنه لا يوضع السدر في الماء، لا يوضع السدر في الايه؟ في الماء، لأنهم عندهم أن غسل الميت عملية تطهيرية وليست تنظيفية فقط، فوضع السدر داخل الماء هيخرج الماء عن كونه طاهر مطهر، يعني سيظل طاهرا ولكنه لم يكن مطهرا كما قلنا في لقاء سابق. فبتغسل بالسدر وأنت تصب بالإيه؟ تصب بالماء. طبعا احنا مش هنقول سدر الآن، انت الآن بتغسل بإيه؟ بالصابون، لكن في آخر مرة، وإحنا قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة نغسل ويترا،
مش كده؟ النبي قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او ايه او سبعا كما تراي. ليه؟ لان ممكن بعد كل مرة يخرج ما يخرج، يحدث ما يحدث. فالمسألة تتوقف على تحقيق المصلحة، تحقيق الايه المصلحة. فتغسل ويترل او يغسل الميت ويترل، ما تخاف من عملية التقييد بالعدد، ليك ثلاثة وليك خمسة وليك سبعة، بل فهم البعض كما ترين ان ليك تسعة وليك 11 زي ما تقتضي الحالة التي امامك. والبعض توقف عند ليه السبع يا راجل، السبع اللي نص عليها الحديث، وقال النبي قال ثلاثا او خمسا او سبعا كما ترين، اي في الامور الثلاثة دول، يعني تشوفوا حاجة في الثلاثة دول. فيغسل الميت الى سبعة كما تنص هذه الرواية، كما تقتضي الحاجة وتقتضي المصلحة. أشرنا في أيضا المحاضرة السابقة، النبي قال وجعلنا فيهن أو في آخرهن كفورة، وده اللي قالوا عليه بقى إنه يستحب إن شاء الله تعالى في آخر مرة ستقوم فيها بتغسيل الميت إن أن يوضع الطيب في الماء، أن يوضع ليه الطيب فين في الماء بقى خلاص، لان احنا حققنا الغرض التعبدي بالمرات اللي ايه السابقة. فما في مانع بقى ان احنا نجي في اخر مرة ونضع الطيب، وكان الطيب عندهم كان ما في عندهم اطيب من الكافور، فكان طيب الرائحة وله رائحة طيبة، فبيجعلوا في اخر مرة هتغسل فيها تجعل في الماء، مش هنقول لك كافور لان ده غير متيسر لك الان، لكن تجعل في الماء ايه طيب طيب، فتطيب نفس الماء وتغسل به الميت. قال أهل العلم ويستحب، ويستحب تطيب الميت نفسه، يعني بعد ما غسلته بعمل ايه بطيب الميت نفسه، نفس الميت بيطيب. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من أدلة متعددة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري في الذي مات بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا وجهه ولا تحنطوه، معنى لا تحنطوه يعني ايه؟ يعني لا تطيبوه، ما تحطوش عليه طيب، فإنه يبعث ملبيا، يعني عايز يبقى بحالته كهو محرم كحاله وهو ايه وهو محرم. والمحرم معروف انه بيكون الطيب بالنسبه له ايه محظورا، مش كده ولا ايه؟ فمعنى ان يقول ولا تحنطوه فانه يبعث ملبيا، يبقى الاصل في الميت انه بيحصل له ايه يحنط، يحنط الاصل في الميت انه ايه انه يحنط. ولذلك في روايه اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا، وهي عند احمد في مسنده، اذا اجمرتم الميت اجمرتم يعني ايه طيبتم الميت فطيبوه فأجمروه ثلاثا، فأجمروه إيه ثلاثا. ولذلك كان حتى في فيما يتعلق بروح الميت الملائكة بتحرص على هذا، وعندكم حديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي سنن أبي داود، وهو حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو الحديث الطويل للبراء بن عازب، خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فلما انتهينا الى القبر ولما يلحد، ما كانش لسه اتفحت يعني، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر علشان يلحد القبر، وفي يده عود ينكت به في الارض، يقول ثم التفت الينا وقال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره، وانقطاع من الدنيا واقبال على الاخره هذا ما يعنى به سكرات الموت، إن العبد المؤمن، ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان ونموت عليه ولاحي عليه، آمين يا رب. إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، اسمع اللي جاي بقى، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يبقى نفس الملائكة جايين معهم إيه كفل ومعاهم الحنوط اللي هو ايه الطيب، حتى يجلسوا منه مد البصر يشوفهم. واي محتضر كده عشان تبقى عارف، اي محتضر بيرى الملائكة اللي جايين يستلموا روحه، يا الله أي معتصم مؤمن أو فاجر. المؤمن بدلالة هذا الحديث ينزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم ليه شمس بيبشروا به بأخرته، ما هو بيض الوجوه عزين هو أخرتك إيه أخرتك بيضة خلاص، ويجلس منه المد البصر ويأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج كما تسيل القطرة من في السقاء، تطلع قطرة مية من فم إربة صعبة، هي روح تطلع كده، هي روح تطلع كده. فإذا ما خرجت تناولها ملك الموت، فإذا ما تناول لم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموط ثم يصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا لمن هذه الروح الطيبة، الروح طلع حلوة كده وحاجة بسم الله ما شاء الله، الملائكة شكلهم يفرح، فيقولون هي لفلان ابن فلان، ما بيقولوش ابن فلان يعني، لفلان ابن ايه ابن فلان، ويسمونه بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فحتى إذا ما صعدوا بها قال الله سبحانه وتعالى اجعلوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوا روحه إلى جسده، فتعود الروح إلى الجسد فيأتيه الملكان فيقعداه ويسأله من ربك فيقول ربي الله، ما دينك فيقول دين الإسلام، ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله، فيقولان له من أين علمت، فيقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقته، فينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيجد من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره. إذا هذا طبعا الفاجر بقى يكون العكس، يعني العبد الفاجر بكمال هذا الحديث، أما العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله، فهو يراهم بالحالة التي تشير إلى إيه؟ إلى آخرته، إلى آخرته. ولذلك في كنت زمان بسمع مرة شريط للشيخ كشك الله يرحمه، الله يرحمه، فواحد بيسأله بيقول له طبعا احنا ما في واحد فينا يعني بدأ يسمع الا وتلاقيه كان لازم بيسمع الشيخ كشك الله يرحمه، فواحد بيقول له يعني المشايخ عندنا حرصين قوي على انهم يلبسوا الطواقي البيضة والجماعة التانيين بيلبسوا الطواقي السوداء، قال يا ابني كل يحمل اخرته على رأسه، فكل واحد شايل اخرته الله يرحمه، فلا انسى له هذه الكلمة، فاتذكرها دائما كلما قرأت هذا الحديث ان فعلا شوف وجوه الملائكة بتعكس دلالة الاخرة، بيض يبقى عشان تبقى اخرته بيضة، ان شاء الله سود تبقى اخرته ايه سودة، نعوذ بالله من هذا ان نكون كذلك، الله نعوذ بالله من ذلك. فهذا حديث اخر بيشير الى يعني وضوح ان يحمط الميت وانه من المستحب ان يحمط ان شاء الله تعالى. كذلك بنجد رواية اخرجها عبد الرزاق في مصنفه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، استودع امرأته زجاجة مسك، باز زجاجة مسك، وقال لها إذا مت فطيبوني بتاع بالمسك ده وطيبوا جسدي كده فطيبوني، فإنه يحضرني خلق من خلق الله لا يصيبون طعاما ولا شرابا وانما يجدون ريحا، هو قصده ايه الملائكه بيجوا لا بياكلوا ولا بيشربوا، ها ايه اللي يسرهم وايه اللي يضرهم، ها الروائح الكريهه. واحنا قلنا حتى هذا واحنا بنتكلم في اداب دخول المسجد، وقلنا ان من اكل بصرا او ثوما فلا يقربن مساجدنا حتى ولو كان المسجد فارغا، لو تذكرون قلت في حديث النبي واضح فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه البشر، ولذلك النبي ما كان يأكله لا بصلا ولا ثوما، ويقول الصحابة اللي اعتقدوا التحريم فقال لأحدهم كل وهو أبو أيوب الأنصاري، قال قل فإني أناجي من لا تناجي. فكان النبي حريصا على أن يبعد عنه هذه الروائح بدلالة أن الملائكة تنفر وإيه تنفر منها. فشوف انظر إلى كلام سلمان الفارسي، يحضرني خلق من خلق الإيه من خلق الله لا يصيبون طعاما ولا شرابا وإنما يجدون إيه يجدون ريحا يجدون ريح. ومن هنا بقى جاء كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فعبد الله بن مسعود وهو من فقهاء الصحابة ومن الذين يعني أمرنا وجاءت لواب تحصنا كثيرا على أن نأخذ العلم عن أربعة، كان أحدهم عبد الله بن مسعود، وكان من فقهاء الأمة وشهد له أبو موسى الأشعري بقوله لا تستفتوني وهذا الحبر بالكسر هكذا مش الحبر الحبر بين ظهرانيكم، وهذه شهادة أبي موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود. فكان من الفقهاء المعتبرين، فكان إذا ما جمر ميتا يجمر مواضع الوضوء، يجمر إيه؟ مواضع الوضوء يعني جبهته ووجهه وإيده ورجله، كان يطيب مواضع الوضوء. ويقول إنها تأتي غرة محجلة فكذلك تأتي مطيبة، يعني هو عايزة تبقى منورة وكمان ريحتها ريحتها طيبة. وكانت هذه وجهة نظر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمر كان يجمر مغابن الميت ومرافقه. مغابن الميت ايه هي المغابن؟ الحتة اللي انت لما تتنيها كده تتقفل ما تبانش خلاص، ودي دايما بتبقى مغبونة مغبونة مظلومة، يعني انت الحاجات الظاهرة على طول كده شغال معاها، الحاجات اللي شوف ما بين اللي تقفل ايدك كده خلاص دي اسمها مغابن، تقفل رجلك كده اسمها مغابن، الحاجات دي البطاط ماشي يعني لازم تشرح قوي محمود ما خلاص. فهذه مغابن الميت، فكان ابن عمر يجمرها ويجمر المرافق الكوعين كده اللي تطلع عليهم الكوعين، لكن دي اسمهم المرافق الحقيقة، ويجمر المرافق. فهذه روايات كما قال أهل العلم مجتمعة تشير إن شاء الله تعالى إلى أن أنه يستحب تطيب وتجمير الميت نفسه، كما أننا سنقول إن الكفن نفسه كمان هنعمل إيه هنجمره هنطيبه هنطيبه، لكن يستحب إن شاء الله تعالى تجمير الميت نفسه بنص هذه الرواية. بيهمس في أذني في المحاضرة السابقة أحدهم ويقول لي أنت ما قلتناش تسخين المية مسخن ولا ما نسخنش، خلال لم أقرأ نصا يقول إن أنا سخن المية، ما أعرفش اللي بيسخنوها بيسخنوها ليه، وحتى لما تبقى الدنيا حار يقول لك دف المية، طب دفيها ليه؟ طب تدفيها ليه؟ طب إن جاز وقال بعض أهل العلم إذا كان الجو باردا يعني نغير حال الماء كما يحدث مع الحي وقياسا على الحي، وأنا لم أجد نصا بهذا، أنا ما وقفت على نص يقول لي هذا، لكن إن قاله بعض أهل العلم فهي ليست باللازمة ومن سنن تغسيل الميت، فيه سواء الدنيا بقى حارة ولا برد أو لازم يعملوا إيه سخان الماء. من قال هذا يا من قال هذا؟ نعم ممكن لا بقول انا بقول اذا كان هذا في جو بارد وهذا امر قاله بعض الفقهاء، ولا انا بقول لم ياتي عليه التنصيص صراحه، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا صراحه، لقلنا الفقهاء اللي قالوا اخذوا هذا الكلام قياسا على حال الحي، لكن الناس اخذوها لازمه اخذوها ايه ها لازمه لازمه، واحنا في امور يعني بنسيء استخدامها والله. يعني مثلا اضرب لكم مثالا، كنت بكلم اخوانكم دايما حريصين على ان فجر يوم الجمعه يكون فيه السجده، السنه مش السجده، السنه انك تقرا سوره السجده، ايه دي السنه، هم لا يقرؤون سوره السجده، هو يتواضع على اي سوره تانيه فيها ايه، فهو معتقد ان السنه السجده، لا يا حبيبي السنة أن تقرأ سورة السجدة. فالناس بتشيء هذا، فإذا قلنا إني إذا كان من السنة أن نراعي الميت كالحي كالحي، طيب بتيجي بقى في الدنيا والجو معتدل وصيف بتسخن المية أو بتدفئها ليه؟ ليه يعني؟ طب بتسحبها في الصيف إزاي؟ ليه؟ فهذه ليست لازمة، وذلك ما يعني تعرضت لها وما وقفت معها. أقول بعد أن انتهينا طبعا اتفقنا المرأة أن شعرها بيتعمل إيه؟ ثلاث قرون، فاكرين هذا الكلام؟ ثلاث إيه؟ ثلاث قرون. غسلنا الميت بهذه الصورة التي ذكرناها. نأتي بعد هذا إلى قضية الكفن. والكفن كما قال أهل العلم بيشترى أولا من مال الميت إن كان له مال، من مال الميت إن كان له مال، ويقدم على الوصية والدين، ويقدم على الوصية والدين. يعني دائما القرآن يركز على من بعد وصية ينصي بها أو دين، فمعلوم إن الميت قبل ما نوزع التركة وقبل ما نقترب من ماله تماما بننظر إلى وصيته فننفذها، وإلى دينه فنسدده، أليس كذلك؟ بنشوف هذا الكلام قبل هذا وذاك اللي الكفن. وهو لا يكلف كثيرا، لا يكلف كثيرا عشان ما حدش يعني يعتبرها شغلانه. اريد بقى ان اشير الى امرين. كل طيب ما دام الامر كذلك، اذا كان له مال بناخذ من ماله، طب ومالوش مال؟ مالوش. فاقاربه الذين كان يعني هو ينفق عليهم وهم اولى من غيرهم بيحضروا هذا الكف. فبيجي بعض الاحياء يقول لك طيب انا ريح دماغي و يعني كفن يبقى موجود من الآن، صح؟ شو يقولوا كده؟ كفن يبقى موجود من الآن. أنا سمعت حاجة ما أعرفش وللأسف قالتها لي امرأة، وبعدين أخ يعني ما كنتش متخيل اللي هي بتقوله ده، وإذا بي أرى إن القضية قضية عامة، ده مش هي وحدها، ده كثير من النساء بتردد هذا الكلام ويتناقل هذا الكلام. وإحنا عندنا النساء بسم الله ما شاء الله لجان فتاوى فاشلة، عايزين يتنسفوا نسفا كده، لجان فتاوى فاشلة، يعني كل امرأة قاعدة حلال حرام يا أختي وينفع ويقول، وهي أجهل من حمار. ودي كارثة نحن للأسف نعاني منها في هذا البلد للأسف، التبجح والاستهانة بقضية الفتوى، هذه قضية للأسف الشديد نعاني منها كثيرا في هذا البلد. قضية الحلال والحرام قضية في منتهى الخطورة، وربنا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقضية مش أي واحد يقول الحلال والحرام. فسمعت أمر قد تكون أنت سامع وعارفه. قالت لي يعني امرأة، قالت لي أنا زوجي جايب خاتم ولا دبلة لابسها، وقالوا له ان ده يجوز ان كنت انت جايبها بنية ان هي تكون تمن كفنك، وان ياريت كل واحد يشتري شيئا من ذهب او فضة يلبسه ويكون في مقدار ثمن الكفن. جابوا الفتاوى دي منين؟ مش عارف يعني جابوا الفتاوى دي منين، مش عارف. وبعدين تسأل بقى طب جاب الكلام ده منين؟ اصل قالته له امه، وهو خد الفتوى من امه. طيب امه دي مين؟ ربنا قال اسألوا اهل الذكر ان كنتم. مين امه بقى في اهل الذكر بقى بالظبط يعني عشان ابقى عارف يعني مين امه دي مين؟ فحاجه والله حتى المشتغلات منهم بالعلم ما نافعين والله. إلا الذي أسلم نفسه وأذناه سواء لأمه سواء لامرأته، وحلال وحرام وماشي الست زي ما تقول هو ماشي وراها، وما أكثر ال لا يا أخويا لا، اللي بيمشي وراها ده ما بقاش اسمه مفتي يا حبيبي، اللي بيمشي وراها ده أنت عارف يبقى هو إيه بالظبط يعني، مش خليها في سيرك. فهذه كارثة ومصيبة بكل المستويات. فذهب إيه وفضة يا ابني اللي أنت تشتريه علشان يبقى الثمن اللي كفنك، من أين جئت بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ هذه قضية يعني من الافتراءات والمبتدعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لكن الكلام بقى هنا إن ألا يجوز لي فعلا إن أنا أعد كفني قبل موتي ولا لا؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. هذه القضية كانت محل خلاف بين أهل العلم، ولكن يحسمها حديث، يحسمها حديث. الحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها بردة فيها حشبها. سمعت العبارة؟ معها ايه؟ بردة، بردة فيها حشوها. البردة يعني بتطلق على أشياء كثيرة، منها القطعة قماش بيتعمل سواء ليوضع على الكتف أو ليربط به الوسط، يعني يستخدم كإيه؟ كإزار، كإزار، فيوضع على الكتف زي العباية أو يربط في الوسط ويستخدم إزارة. البردة التي فيها حشوها، انظر إلى هذا التعبير، يعنى بها البردة الجديدة، البردة الايه؟ الجديدة، يعني اللي هي من الداخل وبرها ما تنحرش. للحاجة القديمة من الغسيل ايه اللي بيحصل لها؟ بتتنحل، ولذلك انت تعرفها على طول الخياطة اللي فيها دي من جوه، مش كده؟ ولو هي ليها طالة من جوه واتغسلت مرة او مرتين سهلة، وان احنا نقول دي ايه؟ دي اتغسل. ولما اتغسل بقى اكثر من مرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى له الجديد ويهدى له غيره الايه؟ غير الجديد، ما كان يرد هدية ويقول لا انت جايب لي حاجة اتلبست قبل كده، روح اتشغلها خلاص يا عم، انت الله يرحم والديك، ليه يا عم يا اخويا هات لي انت اللي عندك كله بس ومالكش دعوة اجيب لي دي ولا هدية. فالهدايا انت ودي المصاري اللي احنا واخدين فيها ان لازم تبقى جديد. طب مش جديد يا عم، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ تقوم تتأنى ولا شحات يا اخي، اخوك يهدي لك، ايه شحات؟ والشحات ما خدش غير القديم. مين اللي قال لك الكلام ده؟ مين اللي قال لك ده؟ المفروض اللي السائل ده لا ياخذ الا ها جديدا يا راجل، اما الهديه فسواء كان جديد او غير جديد، هذه هديه، هذه هديه تشير الى اتهاد وتحابب، بحبك يا اخي، مش طايل اجيب جديد. فهي جاءت ببرده فيها حشوها، فكما يقول ابن حجر وشراح الحديث دلاله على انها ايه؟ جديده. فقالت: يا رسول الله نسجتها لك بيدي لأكسوكها. هي اللي ايه؟ اللي عملها له بايديها لأكسوكها، خلاص عشان ايه؟ عشان تلبسها، تلبسها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لفظ الرواية، محتاجا إليها، يعني كأنها جاءت في وقتها. والله جاءت في وقتها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الوصف، محتاجا إليها، حاكم الأمة محتاج، مش عنده 50,000 بدلة و500,000 قميص و13,000 جرافقة و17,000 جزمة، واخد بالك أنت، وأنت حافي وعريان وحالتك حالة تحقد عليه ليل ونهار. فسبحان الله العظيم، والله. فشوف محتاجا إليها. طبعا أخذ حاجة أنا عايز أقولها هنا لعلة في نفسي، أخذ من هذا جواز أن تهدي المرأة إلى الرجل الصالح، أن تهدي المرأة إلى الرجل الصالح ما لم تكن هناك فتنة، خلاص فتهدي للرجل الصالح. وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا حضرت مشكلة في بيت رجل من أهل العلم وأهل الصلاح تربطني به صداقة، وفي بيته لقيت مشكلة عارمة بينه وبين امرأته بسبب ان احدى المستمعات اليه اهدت له، خلاص فاحضرت له زجاجة عرق وديتها له. امرأته خربت الدنيا واقامتها ولم تقعدها، وتديله ليه؟ وبينها وبينه ايه؟ يا سبحان الله العظيم، يا سبحان الله العظيم. هي النوايا السيئة دي على طول كده سريعة، وانا للأسف انا ما وجدت امرأة تثق في زوجها، يعني هذه ظاهرة من اخطر ما تكون، فهذا صعب جدا. فذكرت لها هذا الحديث وذكرته به، قلت لها: امرأة اهدت النبي. قالت: ده النبي. طب ما النبي مش احنا لقد قال لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم قالوا هذا شيء خاص برسول الله؟ لا والله، إذا أخذوا منه حكما وقالوا يجوز للمرأة أن تهدي للرجل إذا كان من أهل الإيه؟ والله خاصة إذا كان من أهل الصلاح. فيا ريت والله يعني طابور واقف كل يوم بيجيب لي هدايا، انا اقول لا لا اله الا الله، وما تخافوش انا مضرب اهل بيتي على ده. دي مساله عاديه، انت ما تقولكش حاجه انت خالص، تشيل وتطلع بس. او انت اللي لو خدت بازوكه لازم تحكمك شيخ فوزان. فاقول اني سبحان الله العظيم، شوف اخذوا منها حكما انه يجوز للمرأة انها تهدي للرجل ما لم يكن في هذا فتنة، خاصة اذا كان من اهل من اهل الصلاح. فطبعا ما كان اصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة كما رأيت اهدت لي وقالت يعني صنعتها لك بيدي لأكسوكها، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها. شوف بقى الرواية بتقول ايه بقى، فخرج وهو يلبسها ازارا، يبقى هو عملها ايه، مش يعني لو خدها حطها على الكتف يبقى ده دليل على انه يعني عنده ما يكفيه، لكن ده كان يعني انه كان محتاجا الى ازار، والله الازار اللي هو ما يعادل البنطلون عندنا لا الازار، فكان محتاجا الى هذا. فخرج وقد جعلها ايه ازارا. شوف بقى راوي الحديث سيدنا سهل بيقول ايه، بيقول فاستحسنها رجل، وما رضيش يقول لي اسم خلاص، فاستحسنها رجل، استحسنها هو بيشرح. فقال يا رسول الله ما احسنها، اعطينيها ادهاني حلوه وما تدهاني، واخد بالك حلوه قوي ايه ما تدهاني. طبعا دي انا هقول ان دي ليها صوره تبقى ده نوع من انواع الكلاحه والاستطاعه، لكن ما تقدرش تطبق ده على الصحابي ده ولا على الواقع دي، لان هو نفسه هيفصح عن علة طيبة جدا وغلط سامي جدا كان في نفسه. فقال ما احسن اعطنيها او اكسنيها كما تقول الرواية. فالصحابة غضبوا وانكروا عليه هذا، قالوا ما احسن والله كده، ما احسن تصرف اللي منك ده تصرف غير حسن بالمرة، ما احسن قد اخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها، يعني هي لو زيادة كنا قلنا لك ماشي ما عنده كتير، لكن قد اخذها محتاجا اليه. وقد علمت، وما بقول له كده بقى، يبقى هو اساء لسببين في نظره. السبب الاول احتياج النبي اليها، والسبب الثاني بقى قالوا له قد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد احدا، اللي يقول له اديني يقول له ايه خد، اللي يقول له اديني يقول له ايه يقول له خد. ها مش تقابل مثلا الشيخ فوزي معاه حاجه، يا ربنا يبارك لك ما تديني من اللي معاه، يقول لك يا اخويا اطلع هات لي اللي معايا من عندك على طول كده، خد بالك ربنا يبارك له يعني. فسبحان الله لا، فما كان يرد احدا، اعطيني خد. فحكموا عليه بالاساءه وعدم الاحسان لسببين، يبقى السبب الاول انه اخذها محتاجا ايه اليه، والسبب الثاني انه قال له الدهاني وهو يعلم انه لا يرد ايه لا يرد احد. فاللي حصل ان النبي دخل فخلعها وجاء فاعطاها للرجل. فلما راى ان الصحابه يعني قد استاءوا منه فقال والله ما طلبتها منه، انا ما طلبتش دي منه، ما طلبتها منه لالبسها، انا مش طالبها عشان البسها وامشي، مش محتاج يعني، عايز اقول كده مش محتاج، ولكنني طلبتها لتكون كفني بعد موتي، عشان هي لمست ايه لمست ايه جسد النبي، بقى هو عايز دي، هو عايز دي لتكون كفني بعد ايه بعد موتي بعد موتي. يقول سهل راوي الحديث فكانت كفنه، يبقى لما مات كفنوا فيها فعلا، وكان شالها كده لتكون كفنه، وكانت كفنه حينما مات مات. وهنيئا بقى الرجل يعني كفن في ثوب، يعني شوف بقى كان ملامسا لايه؟ لجسد النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء واحد، باستثناء واحد، والشيء بالشيء يذكر عشان تبقى المساله بقى في دماغك كده. عبد الله بن ابي بن سلول لما مات، وكان عبد الله بن ابي بن سلول عليه لعنه الله كان انسان يعني عنده ضخامه في الجسد، جسمه كبير مليان مليان. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم قميصه ليكفنوه فيه. دي خلت بعض السطحيين يقول لك شفت، او اللي يتكفن بقى في ثوب لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب في القبر ولا في النار، وهذه دلالة على أن الله قد غافر لعبد الله بن أبي بن سلول. يا ابني أنت بتفهم الإسلام إزاي؟ أنت بتفهم إزاي؟ وبقول بعض السطحيين، والإنسان بيسمع كلام غريب غريب، وناس تقول يعني ده في ناس يا راجل قطعت لإبليس إبليس بدخول الجنة، وقطعت للملائكة بدخول النار، وتسمع كلام غريب. يقول لك إبليس أبى أن يفعل كفرا فأبى أن يسجد لغير الله، ما رضيش يسجد لآدم، هو أبى أن يسجد لغير الله، يبقى حقق التوحيد ولا ما حققش؟ الملائكة عملوا إيه؟ سجدوا لآدم، راح في داهية، سجدوا لغير الله. الله يخرب بوكم. طب هو الأمر أصلا موجه من مين؟ لا إله إلا الله. لا شوف الفلسفة الخرقاء، فخرقاء ناس مجانين، ففهموا من هذا خلاص القميص كان بيلامس جسد النبي روح عبد الله بن زياد بن سلوي. يا ابني انت قرأت حاجة، اما تيجي تحقق الامر ترجع باب التاريخ لورا، في غزوة بدر كسر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم، فكان في وثاقه يئن شدين عليه قوي ربطينه قوي، فكان بمألمه خلاص، وكان عليه قميص قد تمزق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إنه يعني يريح له الوثاق، وطلب له قميصا ستر، ويشوف رحمة الإسلام بالأسير عشان ولاد الكلب اللي عمالين يدكوا فلسطين دلوقتي، لا رحمة ولا شفقة، لا تسمع بقى صوت للمنظمات لحقوق الإنسان ولا اليونسكو ولا البنسكو، فلسطين بتدك هي وأهلها وحكام المسلمين يقولوا شدوا حيلكم ربنا يبعاكم، احنا وياكم قلوبنا، ربنا يديك الصحة. معرة معرة، وما تجد والله دين هو يرحم أعداءه إلا دين الإسلام، رحيم حتى بالأعداء وتبقى تعليمات النبي شو العمالين يمزقوا للنساء والأطفال، ولوا إياكم والنساء إياكم والعجائز إياكم والأطفال إياكم، ومن أغلق عليه بابه ما بيقدرش موته دي جنبه ليه؟ شوف ده الإسلام، ده الإسلام. فبعثوا للعباس عن قميص، العباس كان يتمتع جسد وبنيان قوي كبير، فبحثوا له عن قميص فلم يجد قميص يجي على إلا قميصا عند عبد الله بن أبي بن سلول، عشان كان رخر جرب، فجابوا له، وعبد الله بن أبي بن سلول كان محسوبا على المسلمين، فجابوا له قميص من عند عبد الله بن أبي بن سلول. فشوفوا ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام. ها والله إن لو مات هيبقى مات وقد فعل في يوم من الأيام معروفا في حياته. فيقول ابن حجر بقى، فأراد النبي أن يرد له معروفه حتى يلقى الله بلا شيء طيب قد فعله. يا الله قميص قالي قميص زي ما اديتنا قميص، مش عايزين منك طلعت قرارة، فدي مش إحسان إليه، لا يا حبيب هذا ليس إحسانا إليه. فبقول هديئا والله لمسلم يعني يكفن في ثوب لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا مين إلا عبد الله بن أبي بن سلول. فهذا الرجل شوف انظر إلى نيته الصالحة، يبقى ما أخذ هذا الإزار استقطاعا كما قلنا، ولا كلاحة كما يفعل البعض، لا 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 لا، كانت له نية طيبة أنه أراد أن يكفن في شيء يحمل رائحة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ليكون له يعني خيرا في قبره إن شاء الله تعالى. الشاهد معي بقى أنهم أخذوا من هذا الحديث جواز ادخار الكفن قبل الموت، أنه أخذ هذا الإزار ليكون إيه كفن له، وهو حي. فلم ينكر عليه النبي هذا، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا. صحيح ان الكثيرين من الصحابة ما فعلوا هذا، يعني ما شلوش كفن ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، لكن انا اتكلم يجوز او لا يجوز بنص هذه الرواية، يكون ايه يجوز. لما نيجي بقى نتكلم عن الكفن يكون ازاي، الكفن يكون ازاي، فقالوا الكفن حاجة من اربعة. واحد، الكفن المستحب. اثنين، كفن الكفاية. ثلاثة، كفن الضرورة. اربعة، الكفن الحرام. يبقى الكفن كم؟
اربعة.
كفن مستحب، هذه واحد، وكفن الكفاية، وكفن الضرورة، والكفن الايه؟ الحرام. ايش تعرف عن الاربعة دول؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله جيني يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. ارجو ان شاء الله تعالى، والله اخوانكم الفلسطينيين، ويمكن انا كنت بتابع الاحداث قبل منزل في النشرات، يعني الان بيقوموا بإبادتهم، بإبادتهم، ودكوا من بالليل حتى الان بيدكوا في خان يونس، لا بيرحموا لا امراه ولا طفل ولا شيخ، وهم فعلا يعني كما وصفهم الله، يعني فعلا لا بيرقبوا فينا لا الا ولا ذمه، ما عندهمش الكلام ده، ما عندهمش. وللاسف يعني هذه حقيقه ساطعه كالشمس، حكام المسلمين اموات غير احياء، وجودهم زي عدمه، من الاخر كده اموات غير احياء. فطبعا احنا لا نملك لهم الا الدعاء، ودعوتي والله ان ربنا يستأصل اليهود وياخذهم اخذ عزيز مقتدر، ويبتليهم بالامراض والاوجاع التي لا علاج لها والله، ويبتليهم بمصائب لا يستطيع الواحد منهم ان يقاومها، هم ومن يحكمهم ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يطبع معهم علاقات. بس الله هذا والله، فتدعوا لاخوانكم كده وتكثروا من الدعاء في صلواتكم في قيام الليل، عسى الله سبحانه وتعالى ان يستجيب لنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا مما نحن فيه، ولا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والله قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. والاخ اللي بيطالب مننا الدعاء لامه ولزوجته عشان هم مرضى، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيهما وان يشفي كل مريض، انه سميع قريب.